الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله صلى الله عليه
وسلم. رب اشرح لي صدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البارحة تطبيق العبارة ما طبقنا، وكذلك المثال كنا على عجلة من أمرنا. هنا من المولانا احنا قلنا بمنطق نبحث فيه في الجزء الأول حتى نتوصل إلى المجهولات التصورية، وفي الجزء الثاني نتوصل إلى المجهولات التصديقية. المجهولات التصورية كده مجهول، المجهولات التصورية التصديقية. تريد تعرف الحديد يتمدد لو ما يتمدد؟ فش تقول؟
يقول الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة شنو؟ الحديد يتمدد بالحرارة على قياس من الشكل الأول. نحن في الحد الأوسط.
تعرف الإنسان يموت لو يموت؟ يقول الإنسان ناطق، وكل ناطق يموت. الإنسان
ناطق، وكل ناطق يموت. إذا نحن حتى الأوسط شو نقول؟ الإنسان يموت.
حيوان
وكل حيوان يموت.
إنسان وحيوان
صيد
هم صيد. ما إحنا شنو إحنا جينا إن شاء الله التعريف مرة نعرف بالفصل، مرة نعرف بالجنس. حيوان جنس والناطق فصل، بس إيش تعرف حد التام والحد الناقص ما فيش. هذا صحيح ولا غير صحيح؟
قلنا مي
في إنسان ناطق وكل ناطق نامي. الإنسان نامي كل هذا القياس هاي يسموها الوصول إلى المجهولات التصديقية. إحنا لما نسوي قياس صدقنا أو ما صدقنا، النفس أدعمت وصدقت بهذا المسألة أن الحديث كل حديث فيه يتمدد بعدما كان مجهول من برهنا عليه صار
معلوم.
هذا المعلوم التصوري تصديقي. التصوري تعرف فقط الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. فتجين الكليات الخمسة نعرفهم الجنس واضح. فهنا عندنا مجهولات تصورية وهنا مجهولات تصديقية. هذا المجهولات التصورية ندرس بجزء الأول، والمجهولات التصديقية ندرس بجزء الثاني. بعد تطبيق العبارة خلينا نكملها حتى ما يصير أكو خلل بالمطلب. وعلم المنطق، طلعوا لي أبحاث المنطق، مطلب أبحاث المنطق. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من
معلومات.
حتى أحصل المجهولات وين أوديها؟ قلنا للمعلومات اللي عندي. فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى بالمعرف، يندرسه في الجزء الأول المعلوم التصوري، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري المعرف. ذاك المجهول معرف والمعلوم معرف، واضح؟ زين. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي، أدور عن المعلومات التصديقية اللي بذهني ويسمى بالحجة. لماذا؟ ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي اللي ببرهان، اللي بإذعان، اللي بيقين، اللي بيحكم. هذاك المعلوم التصوري ما بيحكم، فقط تصورتها، تصورت بس فقط وفقط، حضرت صورة الذهن. تروح تدور عليها بالمعلومات التصورية اللي بذهنك. ومرة أخرى لا، عندك مجهول تصديقي لازم تبرهن عليه، حتى تبرهن عليه والناس بتروح للمعلومات التصديقية اللي بذهنك. بعد ما رحت للمعلومات التصديقية اللي بذهنك تتوصل للمجهول التصديقي كما فعلنا هذا القياس. كيف رفعنا هذا القياس اللي أمامكم، واضح؟ هذا معلوم تصور وصلنا له. ما بيحكم الإنسان حيوان ناطق، أكو حكم عليه؟ سوينا برهان، سوينا قياس، ما سوينا. بس هنا من نقول الحديد ومعدن وشيخنا خادمكم براحتك، تفضلوا مولانا شيخنا خادمكم حياكم الله، الله يبارك عليكم السلامة. بينما هنا الإنسان ناطق، وكل ناطق يموت فالإنسان يموت. الحديد ومعدن، وكل معدن أو كل معدن يتمدد، إذا الحديد يتمدد وهكذا. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، شكل الحجة، شكل القياس، قياس شكل أول، قياس شكل ثاني، ما أعرف إيش هاي الهيئة ونبحثها، والجزء الثاني. وأخرى من ناحية مادة قضاياها، المواد ونبحثها. يعني هاي القضية الصغرى والكبرى، من الأوليات، من البديهيات، المشاهدات، مين هون نبحثها؟ بالجزء الثالث والصناعات الخامس. وأخرى من ناحية مادة قضاياها، هذا نبحث عليه بالجزء الثالث. هاي خطة الكتاب، ها مهمة. وهو بحث الصناعات الخمس، ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. خو احنا نبحث بالجزء الأول، شوفوا هاي أمسحة هذا القياس، شوفوا مولانا احنا نبحث من عندنا وقت كثير. احنا نبحث بالجزء الأول المعرف، نريد نعرف الأشياء. وبالجزء الثاني نبحث الحجة. المصنف يقول احنا عندنا المعرف اللي مقدمات، والحجة لها مقدمات، يعني المنطق بابين بالأصل. كم باب؟ بابين، باب المعرف وباب الحجة. ولكن يقول المناطق قدموا مقدمات للمعرف، خم يصير عرف لك بسرعة من دون ما بيلك شنو الكلي، ما يصير. فحتى يصير عندك المعرف واضح، اتعرف بالجنس والفصل البعيد، اتعرف بالجنس والخاصة، هذا بالرسم، بالجنس والفصل ذاك بالحد. حتى تعرف لازم تعرف الكليات، شنو الجنس، شنو الفصل، ما هي الخاصة، ما هو العرض العام، ما هو وهكذا. فهاي يحتاجين شنو إلى بحث قبل جسمه الكليات، بحث الكليات. إذا أنا بحث الكليات شنو مقدمة من المعرض. خوش مولانا، قبل بحث الكليات أكو بحث مهم جدا، هو بحث الألفاظ. يعني حتى نعرف الكليات اللي هي المعاني الكلية بالذهن، كما سوف نبين اليوم، عندنا بحث وهو بحث الألفاظ، مباحث الألفاظ. احنا المنطقي غرض المعاني، أليس كذلك؟ المنطقي هو حضور صورة، هاي العلم قلنا حضور صورة كذا، آلة قانونية تعصى مراعاتها الذهن. إذن المنطقي وين عمله؟ عمله فقط بالأمور الذهنية، المعاني، يعني المعاني. إذن احنا عملنا بالمنطق هو المعاني فقط وفقط. زين، حتى تكون هذه المعاني صحيحة ايش نحتاج؟ نحتاج ندرس بحث الألفاظ. لماذا؟ لأنه المعاني اللي عندنا أريد أتفهم أنا وياك، لازم أحضرها بنفسها، وإحضار نفس المعاني قد يكون مستحيل. إذا أريد أوصل لك صورة الجبل، أقول لك مرة أخذك للجبل ومرة أجيب لك الجبل إليك، ها هاي ترهم وصل كل فعل الناس. أخذ أقول له أريد هذا أنا، أو أجيب الجبل وأخليه مشيل أشيل أشيل هذا الكرينات، ها. فالله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان أمر، وهو حتى يسهل التعامل مع الآخرين، وهو اللفظ، يحضر هذه المعاني بالألفاظ، واضح؟ فحتى تكون هذه المعاني اللي الإنسان يريدها صحيحة، لازم تكون ألفاظها شنو؟ صحيحة. إذا كانت الألفاظ خاطئة واستعملها استعمال خاطئ، راح تكون المعاني، وإذا كانت المعاني خاطئة تؤثر على تفكيره، لا تؤثر على تفكيره، يعني راح يبني بناء خطأ. إذا كانت المعاني خاطئة معناها عمل التفكير شو راح يصير فيه؟ لذلك احتاج في هذا المطلب مبحثين الفاظ. واضحة هاي؟ واضحة؟ لماذا ندرس في المنطق مبحث الألفاظ؟ حتى يصحح المعاني، وإذا صح المعنى يصح الفكر. هذا مو دسترة، هاي الاحتياجات تأخذوها أسماء وبعد امشوا بيها. المصنف راح يذكر يطول بالبحث الألفاظ، بس هو احنا غايتنا البحث الألفاظ تصحيح المعنى، وإذا صح المعنى صح الفكر. زين، الحجة في الجزء الثاني هو هذا الباب الرئيسي. بس قبل الحجة احنا بالقياس راح يقول بالقياس عكس مستوي، وراح يقول عكس نقيض. هاي شلون بلوى؟ واحنا ما درسنا عكس المستوي عكس النقيض، مشكلة هاي. وراح يقول نقيضين، هاي شلون بالقياس؟ من راح نشتغل بالقياس، نشتغل البرهن، لازم نعرف النقيضين، لازم نعرف العكوس. فاحتاجين بحث قبلها، نسمي بحث أحكام القضايا. نسمي مولانا أحكام القضايا. واضح إن هذا مقدمة، هذا هذا مقدمة، هذا مقدمة. احتاجين بحث أحكام القضايا مقدمة علما حجة، كما كان الكليات مقدمة للمعرض، بحث القضايا مقدمة للحجة. واضح؟ خوش. والبحث عن الحجة بنحوين، قلنا هاي قريناها، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. شو مش قال؟ ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، ذكر مقدمات زين. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. كم باب؟ ستة. الباب الأول في مباحث الألفاظ اللي راح نطبه إن شاء الله اليوم. الباب الثاني في مباحث الكلية. الباب الثالث في المعرف وتلحق به قسمه. الباب الرابع في القضايا وأحكامها، والباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها، والباب السادس في الصناعات الخمسة. إذا هذا واضح، طبعا الباب السادس هذا الجزء الثالث، الباب الرابع والخامس هذا جزء، هذا الجزء الثاني، والباب الأول والثاني والثالث الجزء الأول. ننتقل علما إلى بحث مهم، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. هذا مسح للسبورة، واضح هذا السبورة مسحه مشايخنا، مسح مولانا. شوفوا الباحث، حطناكم واجب اللي كاتب عن الله واللي ما كاتب معذور، بس مرت الثانية ما أعذر عليه. شو تقولون؟ احنا عندنا قلنا المنطق الأول عندنا مدخل، والمدخل اللي ذكرنا به 14 أمر، صح لولا؟ اللي قلت لكم جيبوا لي أنا بورقة. خوش، هاي 14 أمر تقدم وخلصت. عندنا بعد الجزء الأول ثلاث أبواب، الباب الأول مباحث الألفاظ، والباب الثاني مباحث الكلي، والباب الثالث مباحث المعرف، والمعرف وتلحق به القسمة. احنا اليوم دخلنا بمن؟ بمباحث الألفاظ. اول امر في مباحث الألفاظ هو الحاجة، الحاجة الى بحث الألفاظ. يقول المصنف عندنا حاجتين، حاجة عامة وحاجة خاصة. الحاجة العامة يعني نحن نبحث مباحث الألفاظ حتى نتفاهم مع الغير، حتى نتفاهم مع الآخرين، حتى نتعامل بها مع الآخرين. حتى يصح التعامل مع الغير لابد أن يكون لفظك حتى توصل المعاني التي في ذهنك إلى الآخرين، لابد أن تتعامل معهم في مبحث، يعني حتى يتعامل الإنسان مع الآخر، مع أخيه الإنسان الآخر، لابد أن يكون لفظه صحيح حتى يوصل المعاني بصورة صحيحة. إذن هي حاجة عامة. إذن نحن نحتاج بحث الألفاظ، الحاجة عامة هي التفاهم مع الآخرين، التفاهم مع الآخرين. إيه، حاجة ثانية هي الحاجة الخاصة. الخاصة شنو؟ يعني أحتاج أن أبحث بحث الألفاظ حتى تصح المعاني، وإذا صحت المعاني يصح الفكر، لأن الفكر هو عبارة عن مجموعة معاني، أليس كذلك؟ فإذا صح اللفظ صح المعنى، وإذا صح المعنى إن أخطأ اللفظ أخطأ المعنى، المعنى وإن أخطأ المعنى أخطأ التفكير. إذن كلها مقدمات لتصحيح اللفظ مقدم من المعنى والمعنى مقدم من التفكير. واضح المسألة؟ إذن هاي يسموها حاجة خاصة،
حاجة خاصة. الحاجة الخاصة هي تصحيح
أخطأ، يعني يخطأ المعنى. بس المعنى إذا أخطأ كيف يعني يخطأ اللفظ؟ شلون يعني؟
لا ما قلت يخطأ اللفظ، ما قلت يخطأ اللفظ. إذا أخطأ المعنى قلت إذا أخطأ اللفظ يخطأ المعنى، وإذا أخطأ المعنى التفكير غير صحيح يصير. ليش مولانا؟ لأن التفكير عبارة عن شنو؟ التفكير معاني، وقلنا انتقال من المجهول المعلوم. إذا كانت المعلومات اللي عندي هي مو صحيحة جراء الخطأ بالألفاظ، فش راح يصير التفكير إيش بيه؟ مو صحيح. إذن هي سلسلة، شوفوا نسويها ليك ثلاثة: فكر، هذا لفظ، معنى، فكر. إن صح اللفظ صح المعنى، وإن صح المعنى صح الفكر، وإن أخطأ اللفظ أخطأ المعنى أكيد، لأن اللفظ راح يوصل معنى غير اللي هو واقع. يعني إذا كان معنى أنا أريد معنى ولفظت لفظ خطأ، إيش راح يوصل لي المعنى؟ صورة خاطئة. وإذا كان المعنى بصورة خاطئة يعني شو المعنى؟ راح يصير نتيجة أنه الفكر مو صحيح، راح أفكر وأبني بناء على معنى خاطئ، فراح يصير تفكيري خاطئ. إذن الحاجة العامة التفاهم مع الآخرين، ها معا، والحاجة الخاصة تصحيح الفكر. واضحة؟ خوش. بعدين المصنف إحنا نبحث لنا مطلب هو الوجودات. يقول الموجودات عندنا أربع وجودات: وجود خارجي، وجود ذهني ولفظي كذبي. أربع وجودات: الوجودات وجود خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود كذبي. هذا شوي مطلب، هو طبعا بالأصل مطلب فلسفي، لكن المصنف ذكره لأنه اسمه له مدخلية في بحث المنطق. المدخلية شنو؟ الوجود الخارجي، معذرة شوي انجال. الوجود الخارجي كوجود الشجرة، كوجودي أمامكم، عشان نسمي وجود خارجي له ما بأجزاء بالخارج، هذا وجود، وهو هو الموجود الذي له ما بأجزاء بالخارج، هذا وجود خارج. عندنا وجود آخر وهو الوجود الذهني. عندنا الآن إحنا معاني بالذهن لو ما عندنا؟ عندنا معاني ذهنية. هاي المعاني الذهنية أيضا وجودات. هاي المعاني الذهنية تحكي عن أمر خارجي لها منشأ انتزاع خارجي، وقد لا تكون لها منشأ انتزاع بحث بين الفلاسفة. المهم رأي المظفر يقول الوجود الذهني وجود حقيقي، هو الوجود الخارجي. شنو حقيقي؟ هاي الوجود له أثر وله منشأ انتزاع، وما له أثر سمي وجود حقيقي، اللي ما له أثر وجود اعتباري. الوجود الذهني والوجود الخارجي وجودان حقيقيان. كلام نحن مونا، هذا شغل فلسفة، كلام نحن لفظي كذب. عندنا وجود ثالث من واضحات وجود الخارجي والوجود الذهني. أكو وأنا شيخ كرار ما جاي سيدنا الشيخ واضحات. إذن عندنا وجود خارجي، وجود عندنا وجود ثالث لوجود اللفظي. هذا اللفظ مالتي الآن، أنتم تفهموني عن طريق اللفظ. أقول زيد، هذا لفظ. أقول إنني أحبكم، هذا لفظ، مو هيك؟ هذا وجود لو موجود؟ لا، بالخارج في منشئ له ما له، وانا منشئ الخارج ما انا منشئ بالخارج. اذا هذا اعتباري، احنا اعتبرنا هاي الالفاظ تلك المعاني. احنا مولانا انا وياك اتصالحنا قلنا هذه مساحه، عند غير قوم يقول هاي ممحاه، ها هذا نقال الشيخ راح يعطيني اياه بعد ما خلص الدرس، وهذا هم نقال راح يعطيني اياه الشيخ، وراح اجمع نقالات وروح مو جزء غير يقول موبايل غير مثلا يسمي هاتف وهكذا. اذا تختلف من واحد الى اخر. اذا هاي احنا تواضعنا عليه، احنا صالحنا قلنا هذا هاي السياره هاي اوباما، انتقل هذا اللفظ لهاي السياره اللي هي الامريكي اللي هي مثلا جيت السياره مثلا هاي سم شو يسموها مو، انتقل ذهن هاي معنى السياره هاي اللي هي 14 راكب هاي سم وهكذا. اذا هاي الالفاظ احنا تواضعنا عليه مو حقيقي اعتباري، احنا اعتبرناه
وضعي
اعتباري واضح. اذا هي مو امر حقيقي وتحكي عن امر حقيقي، لا هي بالاصل هي اعتباريه احنا اعتبرناه
وضعها
واضح صارت، هذا صار وجود اعتباري. اذا هو وجود بس وجوده وجود اعتباري، لفظ يحكي عن معاني. بعد الكتبي شنو هذا وجود كتب الان مباحث الكل كتب الان مو صحيح وجود لم وجود، وهذا الوجود الكتبي له منشأ بالخارج لو ليس له منشأ، ليس له منشأ بالخارج. اذا هذا وجود اعتباري، انا اعتبرته وكتبته ولا منشأ؟ لا صورته منشأ، لا هذا هي هذا انا اعتبرته، يعني انا كتبت هاي كلي، انا اعتبرت هاي لهذا المعنى اللي بالك. جزء يجي واحد اجنبي يكتب لنا مثلا يكتب لنا سوين او كذا مثلا هاي بالانجليزي، هذا معنى اخر هو يضعه على الكل يسوي واضح. فهي امور ما لها
هاي هيئه على
اساس
كل
كلمه لفظ،
يعني
هيئه
هذا
اي انا لا مو هيئه، وجود بس كتبي، يعني انا عندي معنى ببالي وهذا المعنى قلنا شلون انا اوصله باللفظ، ما اقدر اتلافظ وياكم انا بعيد عليكم سبتكم يعني هي سلسله معنى بالي، مرة أقدر أوصلك إياه بدون لفظ أوصلك إياه، ومرة ما أقدر أوصله بدون لفظ بمن أوصله باللفظ، ومرة عندي معنى بالي أقدر أوصلك إياه ها، ولكن ما أقدر أشافه وياك لبعدي عنك ها. فكيف أوصل لك هذا المعنى؟ عن طريق الكتبي، أكتب لك إياه ورقة رسالة أو أدي لك رسالة أقول لك شيخنا ترى هيك عندي حاجة مو هيك. هذا أيضا يعبر عن معاني، بس التعبير هذا شنو اعتباري؟ تعبيري احسنتم، ولكن ما اقدر اشافك بعيد لبعدك انا، فراح نقول هكذا. نعم
احسنتم،
راح يكون هكذا. اولا عندي معاني، معاني هاي المعاني علما تحكي عن وجود الخارجية زين، أنا أوصل لك المعاني هاي اللي تحكي عن وجود الخارجية، شلون أوصلك إياها؟ عن طريق اللفظ، ما أقدر أتلفظ، أنت بعيد علي، الكتب أحسن كتابة، واضح؟ أكتب لك رسالة، فهذا هذه المعاني اللي تحكي عن وجود الخارجية بمن عبر عنها باللفظ، ما أقدر أتلفظ بالكتابة، إذن هي سلسلة. أول شيء عندنا وجود خارجي يحكي عن معاني، المعاني تحكي عن هالوجود الخارجي العفو، واللفظ يحكي عن المعنى، والوجود الكتبي يحكي عن من؟ عن اللفظ. إذن الوجود الكتبي آخر مرتبة بالمعاني، وقلنا المعاني وجود الذهني عبارة عن معاني واضح. فهذا شو راح يصير؟ وجود خارجي وهذا وجود ذهني وهذا وجود،
يعني
سيد
مجازيان
احتواليان
للمعنى
بسبب
الوضع والاستعمال.
نعم ذلك نعم وضع واستعمال مجازي اعتباري
مو وضع
لا مو حقيقي، قلنا الوجود الحقيقي الخارجي والذهني فقط وفقط عند المصنف، عند المصنف واضحه هذا حتى نطبق عباره واضحه.
الوجود
الذهني
والوجود
الذهني، لكن المعاني بالذهن وينهم؟ اي نعم شو مشكلة؟
ليش ما يزال بين الوجود الذهني ووجود اللفظي؟
خوش
كما يتخليناها
خوش
بمنطلق واحد
خوش، جزاك الله خير. انت عندك اسم معاني خارجية لو ما عندك شفتها وجيتني تريد تسولف لي تقدر تجيب لي اياها؟
لا
بس انت بسكنك اقول لك شيء انا شنو بغرفتك تقدر تجيب غرفه لو تجيب لي هذا انا اروح وياك خلاص انا عندي شغل ودروس واتهمات عندك شغل وهاي طلع وش العماره كلها تجيب لي اياها شنو ما تقدر شلون توصل لي هاي المعاني هاي لها معاني غرفتك مو لها معاني الان بيها صوره بذهنك صور كتب ومكتبه ولعله سرير وكذا مو خوش هاي المعاني تتوصل لي اياها شلون توصل لي اياها اذا عندك وجود خارجي غرفة وهاي الغرفة لها معاني وجود ذهني صار تريد توصل ليها شلون توصل ليها تتلفظ تقول لي غرفتي عبارة عن غرفة بها كتب بها سرير بها مثلا أدواتي بها أغراضي وهكذا هذا الوجود اللفظي إذا تلافظنا يعني. إذا أنت في بلد وأنا في بلد نتراسل نتراسل عن طريق الرسائل يسمو وجود كثير واضح فهاي السلسلة صار واضح هاي شلون احنا توصلنا هنطبق عبارة الوقت ما عدنا نعم لا قد يكون متقدم وقد لا يكون وجود الذهني مولانا أكو بعض وجودات مو خارج ذهن هي تعبر عن معاني غير ليست خارجية بس احنا نتكلم في الأمور اللي هي خارجية واضح ما احنا نتكلم عن علم الحصول هنا نشوف الظاهرة تلع الحضورية مو شيء الحصول جيد الحصول جيد قد وقت وجود الذهني قد وقت لذلك هو صار خلاف بين الفلاسفة وألفت رسائل كاملة خوش بحث حلو شيخ حسن زاد آملي الله يحفظه عنده رسالة وجود الذهني يسميه خوش رسالة بس هي تحتاج لها واحد درس منطق وفلسفة حتى يفهم معاني زين الحاجة إلى مباحث الألفاظ لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات بالغالب ما تقدر تتفاهم ويا الآخرين إلا إذا كان أكو لغة بينك وبين الآخرين أما إذا رحت البلد هو مو عربي أو إنجليزي أو قد يكون فارسي أو أردو ما تقدر تتلاقى إلا تتعلم اللغة مالتهم متى ما تعلمت لغتهم استطعت أن تتفاهم معهم إذا لابد أن يكون لفظ وهذا اللفظ معناه واضح للآخر ومن الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم والمعاني لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط أليس كذلك؟ يقع فيها التغيير الألفاظ فاحتاجين إلى من يعصمنا عن الخطأ فلا يتم التفاهم بها فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة ومن غير اختصاص بلغة من اللغات ليش؟ إتماما هاي اللغة العامة إتماما للتفاهم مع الآخرين إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة مو حكر على العربي ولا حكر على الفارسي ولا حكر على الأجنبي يشمل كل اللغات لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات أو الحروف وعن إيه والحروف يعني أول حروف يقصد به كان وأخواتها تجينا من الأدوات والحروف أو من الكلمات من الأفعال زي. وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة المنطق ليش ما يبحثها يعتمد على علوم اللغة ولكن أكو بعض المطالب تنفعنا أن نحقق بها قبل أن ندخل للمنطق هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره وللمنطقي حاجة أخرى هاي سمينا إحنا الجهة العامة الحاجة العامة راح تجينا إن شاء الله هسه الحاجة الخاصة. وللمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسي. الجهة العامة يتكفل بها اللغة، الجهة الخاصة ما يتكفل بها المنطقي. وللمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، نفس المنطقي، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا. طبعا بالأخير راح يقول أن الحاجة إلى مباحث الألفاظ لماذا؟ لتصحيح المعاني، وإن صحت المعاني صح الفكر. احنا من البداية قلناها دي. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول التمهيد أن للأشياء أربع وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان، احنا جعلناهم اعتبرناهم. الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم والآخر، هذه الأمور الخارجية، هذه نسميها وجودات خارجية إلى غير ذلك من الوجودات الخارجة التي لا حصر لها والتي لا تتوقف على اعتبار معتبر أبدا. هاي الوجودات الخارجية تتوقف على اعتبار معتبر لو هي موجودة، سواء اعتبر أو لم يعتبر موجودة، ما له علاقة بالاعتبار، موجودة هي. زين. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها. ها شيخنا من المفاهيم، سواء كانت وجودات خارجية أو لم تكن وجودات، هي موجودة الذهن. لذلك قلت لكم صار خلاف بين الفلاسفة. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة أو القوة تسمى بالذهن، والانطباع فيها يسمى بالوجود. يعني انطباع صور الأشياء بالذهن ماذا نسميه؟ نسميه بالوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتباري. يعني الوجود الذهني والله احنا اعتبرنا له موجود، الوجود الخارجي احنا اعتبرنا له موجود، هو موجود لا لم نعتبره نحن. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه يحتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير يحتاج. زين. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. شو اسمك شيخنا؟ شيخ عبد الله. شيخ عبد الله قل له شيخنا جيب معنى النار. شيخنا شيخ مصطفى ما عندك لفظ تروح تجيب له النار، لازم تجيب له النار تقول له هاي النار مو شي، او تقول له السكن تجيب له السكن نفسه وتقول له هذا السكن، صعبها. فاحتاج الى امر سهل فالهمه الله طريقه للتفاهم مع غيره بالالفاظ. ولكن هذه الطريقه من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، أما لأنها ليست من الموجودات الخارجية، ما لها وجود خارجي كالوجودات الذهنية. شلون وصل لي هذا؟ هي ما لها وجود خارجي، وجود بالذهن، أو لأنها لا يمكن إحضارها، ما يمكن أن تحضرها. فألهم الله تعالى الإنسان، فألهم الله كل من الله مولانا تفكير، الله ألهمنا التفكير النطق، الله سبحانه وتعالى ألهمنا النطق. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع. الحاجة أم إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا لكل معنى يعرفه ويحتاج هذا المعنى حتى يتفاهم مع الآخر، جعل له لفظا خاصا به ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب، شيخ مظفر يقول هذه العبارة أكررها لك ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، بدلا من يحضر الألفاظ بنفسه شو يحضر؟ يحضر الألفاظ حتى هذه الألفاظ تدل على تلك المعاني، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضار المعاني بنفسها. صعب أصل كل فعلي، فتأملها جيدا وأعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ، اللفظ مولانا بالتكرار بالوضع وكثرة الاستعمال، راح يصير علاقة بين اللفظ وعلاقة بين المعنى وطيدة. قد لا يلتفت إلى اللفظ مباشرة، تروح لمن؟ للمعنى، واللفظ يصير كمرآة مثل المراية مولانا. المراية لو أنت متبوع على المراية، تبوع على المرأة على وجهك على صورتك، والمراية لها مدخلية له هيك، المراية متبوع على إطارها وعليها وكذا، لا تبوع على صورتك أنت. فالمراية صارت المرآة تحكي عن صورتك، أنت الآن ملتفت للمرآة أو ملتفت لصورتك؟ كذلك اللفظ والمعنى، نحن عندما نسمع اللفظ ننتقل إلى المعنى، واللفظ قد لكثرة الاستعمال ولقوة العلاقة قد لا نلتفت للفظ مباشرة، ننتقل من للمعنى لوجود هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. واضح؟ يقول بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن، وهذا الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. أول شيء نعلم بالوضع ومن ثم نستعمل دائما، راح يصير عندنا هذا اللفظ واضح. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. الوجود اللفظي والوجود المعنوي بالاستمرارية وكثرة الاستعمال يصبحان كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفس السامع، بنفسه للسامع، من يحضر اللفظ كأنما أحضر المعنى. لفظ الجبل، الآن قلت لكم هذا لفظ جبل، حضر بذهنكم معنى الجبل، واضح؟ وهكذا من المعاني. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر أو أن يحضر خارج النفس المعنى، وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ، ينتقل للمعنى مباشرة ويغفل عن من؟ ما ملتفت اللفظ، حال حال المرآة، ينتقل ينظر للصورة ويغفل عن المرآة ويغفل عن اللفظ وخواصه، وكأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. قد يكون هيئة اللفظ غلط، يقول له مثل مرات مثلا جاء أبوك وجاء أبيك جاء أباك، ما يفرق عنده، هم شرح المعنى، هو انتقل ذهنه للمعنى. صاحب اللغة يدور هاي الألفاظ حتى يكون لفظه صحيح. احنا كلامنا لأنه اللفظ له علاقة بمن؟ بالمعنى. نعم إذا كان اللفظ خاطئ من جهة وضعه يؤثر على المعنى. واضح؟ زين. وصل، لا أنا قلت أنا مو بالهيئة، ما له علاقة بالهيئة، ما له علاقة بالهيئة، بالوضع. يعني لو وضع أبوك لهذا المعنى الخارجي، لفظ أبيك لهذا المعنى الخارجي، إذا أخطأ الواضع فلا يصير انتقال لمن؟ إليك، أنه أبوك لهذا اللفظ. فلازم الوضع لا يخطئ، مو الهيئة مالته مرفوع منصوب، هذا ما له علاقة بالمناطقة، هذا اصول النحويين. نعم لو كان الوضع خاطئ يؤثر على المعنى، واضح؟ هل أن الألف واللام بلغة العرب موضوع عن الاستغراق أو لا؟ ولازم هذا نحققه حتى يكون تفاهم. من أقول لك مثلا رأيت القمر أو رأيت الشمس أو رأيت كذا، هاي الألف واللام تدعى الاستغراق، إذن كل قمر كل شمس ولو لا، فلازم نحققها. هل أن كان وأخواتها أداة لو كلمة، واضح؟ يعني لها هيئة وكذا ونسبة، لازم نحققها لأن تأثر على المعنى، واضح؟ زين. وكأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقلها، خلصنا. وزبدة المخض، زبدة المخاض، أن هذا الارتباط، ها؟ المخض هذا مولانا دول العرب اللي يسوون زبدة، الزبدة شلون يسووها؟ لبن، يعني حليب يخضوه، هذا من يخضوه راح مالت الدهن يصك، يتخثر الدهن يصك، يطلع لنا زبدة، يطلع لنا الزبدة. المصنف يريد هاي الزبدة، من هذا الكلام كله للزبدة، هاي طلع لنا ياها خل، أيه ما نريد الحليب، بس الزبدة. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ أو وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقتان هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. أحسنت، وأنا ما أدري وقلت لي جاء أبوك وتقصد بي الرحلة، يشير المعنى عندي واضح ولا مو واضح؟ فلازم كلمة أبوك واضحة عندك واضحة عندي أنا السامع، حتى يكون المعنى شنو؟ صحيح. ها هسه زبدة المخض لم لو لم يعرف زبدة المخض وانا ظلت احكي يعرف شنو معناها الشيخ؟ من بعد ما شرحناها صارت واضحة، صار المعنى واضح، وهكذا. وينسب وجوده الى المعنى مجازا، احنا وجود اللفظ هو بالاصل وجود المعنى، فينسب وجود اللفظ والمعنى مجازا، باب المجاز، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. هكذا جوا خط الناشئ من يعني هاي العلاقة كذا، هاي نشأت منين؟ بسبب الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب. وحدة اسمها مثلا بقرة، حبيب تسمها بقرة، هو يحب هذا الاسم ما يحب يموت عليه، حتى ذا اسمه بقرة لأن يحبها، من يسمع بقرة هذا يموت يدوم. إيه شيخ شو تقول؟ زين شو تقول شيخ؟ زين. وإن كان في نفسه لفظا وحشيا، عيني هاي عنتر وعبلة، هسه هذا عبلة شنو اسمه هذا؟ مو بس شيء حلو وحشي، بس عند عنتر هي ولا غيرها، نسمع عبلة يروح يذوب يخرب.
يا عبلة
شلون؟ هي عبلة شلون؟ عسلت
بجرد السيب عشان
نخلص مولانا هذا السعادة. ينفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان بنفس لفظ مستملحا، هذا عدوك اسمه جميل، حتى ذا كان من أحسن الألفاظ، هو عدوك تتنفر من عنده، حتى ذا اسمه جميل تتنفر منه. زين. وإن كان بنفسه في نفسه لفظا مستملحا، يعني محبوبا بنفسه، محبوب مستملح محبوب، واضح؟ وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح، كما كان القرآن الكريم عن هاي المسألة بالفرج، قال الفرج، الفرج لفظة حلوة ما بها أي قبح. احنا ننتقل معنا هلمن لفظ الفرج لذلك المعنى اللي هو عورة الإنسان، واضح؟ وكذا رصانة التعبير وعذوبته مثل الخطباء يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا. وعدوا بها محسنات للمعاني، هاي كلها أمور محسنة، كل ما كان لفظك جميل حضر المعنى بصورة جميلة، وله المعنى واحد سواء كان بلفظ قبيح أو لفظ جميل. الوجود الكتبي إن شاء الله هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.